الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستأنف قراءتنا في كتاب مختصر الكلام على بلوغ المرام للشيخ فيصل المبارك رحمه الله. قد وقفنا في كتاب الصلاة على الحديث 93 بعد 300. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على وجوب تسوية الصفوف. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه،
الحديث دليل على وجوب تسوية الصفوف من وجهين. الوجه الأول رص الصف، وهو تقارب الرجل مع أخيه، والثاني أن يكون الصف الذي يلي الصف الأول قريبا منه. إذن وجوب تسوية الصفوف من جهتين: من جهة أن كل فرد يكون راصا مع الآخر، ومن جهة أن الصف الثاني يكون قريبا للأول، وهكذا. إنه قال: وقاربوا بينها. نعم. وقد ذكر العلماء أن هذه المسافة هي مسافة نصف ذراع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال:
يتمون.
أحسن الله إليكم. قال: يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. رواه أبو داود.
لاحظوا أن الملائكة تصف في الصلاة على الجهتين اللي ذكرناهما. يتمون الصفوف المقدمة، صح؟ هذا وجه. والوجه الثاني: ويتراصون في الصف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم.
كون صفوف الرجال خير في الأول من جهة أن الذي يكون في الصف الأول جاء أولا، وليس الأول كالآخر. هذه الخيرية واضحة ولا لا؟ طيب، الخيرية الثانية قالوا أنهم يكونون أبعد من الفتن. أهل الصف الأول أبعد من الفتن، ومن أظهرها فتنة النساء. نعم. وفي الحديث دلالة أن النساء عليهن أن يسوين صفوفهن من مؤخرة المسجد. نعم. ليش بدعة؟ تجاوزوا أحسن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله:
الحديث دخلنا مع الأوقاف في المشكلة. ها؟ أما الشيخ الألباني رحمه الله فهو كلامه واضح، يرى أن فصل مصليات النساء عن المسجد بدعة، لأن ذلك خلاف السنة. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان هناك فاصل ويمكن لهن رؤية الإمام أو رؤية المأمومين، رؤية بعض الصفوف، أن هذا لا بأس به. أما إذا كنا لا يرين شيئا هذا مصلى وليس بمسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على فضل الصفوف الأول، وفيه دليل على جواز اصطفاء
بالنسبة للرجال.
وفيه دليل على جواز اصطفاف النساء، وإن آخر صفوفهن مع الرجال أفضل، لأنهن يبعدن عن رؤية الرجال وسماع كلامهم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي، فجعلني عن يمينه. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أن موقف الواحد مع الإمام عن يمينه، وفيه أنه لا تشترط نية الإمام والائتمام. قال البخاري رحمه الله: باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم، وذكر الحديث.
هذا هو الصحيح، ما ذكره البخاري هو الصحيح، أنه لا يشترط للإمام أن ينوي الإمامة، ولا يشترط للمأموم نية أنه مؤتم بها، خلاص. لذلك قال: لا تشترط نية الإمام والائتمام. لكن متابعة الإمام واجب، بنية ولا بدون نية، واضح؟ في الحديث دلالة كما ذكر المصنف في بيان موقف الواحد مع الجماعة. نعم. هكذا لو جاء ولم يجد مكانا في الصف أو في المسجد، ووجد مكانا عن يمين الإمام يصف عن يمينه، فإن كثروا يصفون عن يمينه، فإن كثروا يصفون عن شماله، ولو تقدم شيئا يسيرا لم يضر. إن شاء أن يصلي به جاز صلاته، لكن ما كان ينبغي لذاك أن يأتم به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أن مقام الاثنين خلف الإمام، وعلى أن الصغير يعتد بوقوفه، وعلى أن المرأة لا تقف مع الرجال، وعلى أنها تصح صلاتها منفردة في الصف، وفيه دليل على جواز الجماعة في النفل.
يتيم خلفه هو أخوه، وأم سليم هي أمه، هي أمه، فيه جواز أن ينادي الرجل أمه بأم فلان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على أن من وجد الإمام راكعا فلا يدخل في الصلاة حتى يصل الصف، وفيه أن الجاهل يعذر ولا تفسد صلاته.
يعني الجاهل بمبطلات الصلاة يعذر، مثل إنسان تكلم وما علم أن الصلاة مبطلة، أن الكلام مبطل للصلاة، مثل إنسان مشى وما علم أن المشي مبطل للصلاة. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، أي إلى مشيتك في الصلاة، إلى مشيتك في الصلاة، لأنه ركع ثم مشى. وأما من قال ولا تعد بضم الدال، تعد أي لا تركض، وفي قراءة أخرى ولا تعد أي لا تعد هذه الركعة، ويمكن أن يكون المراد ولا تعد هذه الفعلة. وعلى كل حال، فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه سواء عن الركوع قبل الصف، أو عن المشي في الصلاة، أو عن العدو للصلاة، كل ذلك منهي. فإن وقع من الإنسان جهلا عذر وصحت صلاته، وإن وقع من الإنسان عمدا لم يعذر إلا أن يكون متأولا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وله عن طلق بن علي رضي الله عنه: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني في حديث وابصة: ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على بطلان صلاة الفذ خلف الصف، وبه قال أحمد وجماعة.
الفذ المنفرد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه أنه يجوز لمن خاف فوات الركعة أن يجذب إليه رجلا برفق ليقيمه معه في الصف إذا كان المجذوب لا يكره ذلك.
هذا إذا صح الحديث. أما زيادة الطبراني فهي زيادة غير صحيح. ألا دخلت معهم أو اشتررت رجلا. هنا سؤال: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟ ليش؟ ها؟ إيش قال الكلام هذا؟ أقول أنا هذي مو فتوى، ها؟ أحسنت. لأن النبي قال ألا دخلت معهم، معناته في مكان، صح ولا لا؟ هذه الزيادة التي لم تصح لكن فيها فائدة، وهي أن فيه مكان فجوة. ولذلك قوله أو اشتررت رجلا ما تصح، ما دام فيه مكان ليش تجر رجل تخرب، ها؟ فالصحيح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف في حال إذا كان هناك مكان، أما إذا لم يكن مكان فصلى الرجل فصلاته صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
حديث 400. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال الشارح رحمه الله: السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار في الهيئة كغض الطرف وخفض الصوت وعدم الالتفات. وفيه دليل على أن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته لقوله فأتموا. وفي بعض الروايات فقضوا، والقضاء يطلق على أداء الشيء كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة، فلا مغايرة بين اللفظين.
هذا تفريق جميل بين السكينة والوقار. السكينة تأني حركات المشي، التأني في حركات المشي، والوقار حسن الهيئة في الأطراف، في اليدين، في العينين، في الرقبة، في الوجه. يعني إنسان يلتفت بسرعة الشكل، هذا ما يسمى وقورا، صح؟ إنسان يمشي ويلعب بيده ما يسمى وقور، يطالع هكذا، هذا ما يسمى وقار. فإذا السكينة التأني في الحركات، حركات المشي، والوقار حسن السمت في الأطراف، وهذا هو المطلوب إذا أراد الإنسان أن يأتي إلى الصلاة. قال العلماء: هذا من أسباب، هذان من أسباب الخشوع في الصلاة. طيب، إذا أدرك الإمام، إذا أدرك الإنسان الإمام وقد صلى بعض الصلوات، مثلا جاء في الركعة الثالثة للمغرب، بالنسبة للإمام الثالثة وبالنسبة له الأولى على قول جمهور العلماء، ويدل له هذا الحديث، قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فلفظة فأتموا فيها دلالة أنه أدرك بالنسبة له الأول. وفي بعض الروايات: وما أدركتم فقضوا، استدل بها الحنفية أن الإنسان إذا جاء إلى الصلاة فإن أول ما يدرك إنما يدرك آخر الصلاة، كما هو الحال بالنسبة للإمام، فيقلب. واستدلوا بحديث فقضوا، قالوا أنت تقضي الركعتين الأولين، ما تقضي، ما تأتي بتكمل صلاتك. فعلى هذا عند الحنفية كيف يصلى الآن؟ إنسان أدرك المغرب ركعة، على قول الجمهور إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة ثم يتشهد. طيب والتشهد اللي كان هذاك لغو لا عبرة به، إنما امتثله متابعة للإمام ثم يقوم ويأتي بركعة ويسلم. وعند الأحناف لا، عند الأحناف يعكس، تصير الركعة اللي أدركها هي الثالثة وباقي ركعتين، فيقوم ويأتي بركعة ثم ركعة ثم يجلس، صار صلاة المغرب منكوسة. صح ولا لا؟ على كل حال يمكن كنت حنفي. إذن هل يصح الاستدلال بلفظة فأقضوا؟ لا، لأن فأتم نص، وفقضوا محتملة أن المراد القضاء وأن المراد الإتمام، بدليل أن لفظ القضاء يأتي في الشرع بمعنى الإتمام. قال الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة، يعني أديت الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
الله أكبر.
قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على أن أقل صلاة الجماعة إمام ومأموم، وفيه حديث أبي موسى عند ابن ماجه اثنان فما فوقهما جماعة. وقد روى أحمد من حديث أبي سعيد أنه دخل المسجد رجل وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حبسك يا فلان عن الصلاة؟ فذكر شيئا اعتل به، قال فقام يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل معه.
يعني هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله الحافظ ابن حجر فيه فائدة أن الصلاة الواحدة أجرها تتضاعف. كيف أجر صلاة واحدة تتضاعف؟ بمضاعفة الأحوال المحيطة بالصلاة. بالمكان، صلاتك في المسجد ما هو مثل صلاتك في بيتك ولو جماعة، لاحظ. أو بالزمان، صلاة الفجر ما هو مثل صلاة الظهر. أو بمن حولك من الناس، فصلاتك مع جماعة أكثر أجرا، بدلالة الحديث الذي صححه ابن حبان، ضعفه بعض أهل العلم وصححه ابن حبان. والمصنف الشارع رحمه الله قال يستدل بهذا الحديث على أن أقل صلاة الجماعة إمام ومأموم، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة أن الجماعة تنعقد بإمام ومأموم. لو ما جاء أحد المسجد إلا المؤذن والإمام هذه جماعة، أنت في البيت فاتتك الجماعة، صلي مع زوجتك هذه جماعة. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يعذر أحدا بترك الجماعة، يقول حتى لو فاتتك الجماعة شوف لك شخص صلي مع الجماعة. واضح؟ نعم. هنا الحديث فيه جواز التصدق على الرجل لأجل أن يدرك أجر الجماعة. ليش؟ ما وجه تسمية هذا صدقة؟ يعني لماذا يسمى أنك تصلي مع فلان عشان يحصل الجماعة يسمى صدقة؟ ليش؟ لا يتصدق عليه، يقول يتصدق عليه. كيف تصدق عليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ألا رجل يتصدق على هذا، ما قال لله، على هذا. قالوا إن الإنسان يتصدق على فلان بماله فيتوسع في أمور الدنيا، فهنا يصلي معه فيتوسع في أمر آخرته، لأنه يحصل أجر إيش؟ أكثر. نعم. طبعا هنا سؤال يا سليم، الرجل هذا تأخر في الظهر، طيب إذا إنسان تأخر في العصر وأنت صليت العصر يصير تصدق عليه؟ يعتبر من ذوات الأسباب عند جمع من أهل العلم. نعم.
وشيخنا هل فيه دليل بارك الله فيك على جواز الجماعة الثانية في المسجد؟
لا شك أن الحديث فيه دليل، لأن الحديث كان وين؟
في المسجد.
في مسجد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، مو في مسجد الطرقات. لذلك الفقهاء رحمه الله كرهوا الجماعة الثانية ولم يحرموا. نعم. ها عندك سؤال؟ تفضل. يعني يتنفل الإنسان بعد صلاة العصر في البيت؟ عند دخول البيت مو عند الخروج. عند الخروج ما أذكر، اللي عارف أنه عند الدخول. شوف دور لنا هذه الرواية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. قال الشارح رحمه الله قال الدارقطني رحمه الله إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها انتهى. وفيه دليل على مشروعية إمامة المرأة للنساء،
فيه دلالة على مشروعية إمامة المرأة للنساء، وفيه دلالة على إقامة الجماعات في الدور، وأن ذلك أمر سائغ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على صحة إمامة الأعمى من غير كراهة في ذلك.
ولم يكره ذلك جمهور العلماء، وإنما كرهه بعض الحنفية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف.
الذي يظهر لي أن رفع هذا الحديث فيه نظر، والصواب أنه موقوف على ابن عمر، وقد كان ابن عمر يصلي على من قال لا إله إلا الله ويصلي خلف من قال لا إله إلا الله، سواء كان باغيا أو ظالما أو خارجيا أو غير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على أنه يصلى على كل على من قال كلمة الشهادة وإن لم يأتي بالواجبات، ولا يصلى على من لا يصلي عقوبة له وزجرا لأمثاله. وفيه دليل على أنه
ولا يصلى على من لا يصلي
أحسن الله إليكم. ولا يصلى على من لا يصلي عقوبة له وزجرا لأمثاله. وفيه دليل على
يعني كأن المصنف يرى أنه لا ينبغي أن نصلي على من لا يصلي عقوبة له وزجرا، كأنه يراه مسرف. نعم. هذا على قول الجمهور أن تارك الصلاة تكاسلا مسرم، وإحنا رجحنا لو تذكرون قلنا أن ترك الصلاة منقسم إلى قسمين، وعلى هذا يدل أقوال السلف، شخص يترك الصلاة بالكلية فهذا لا يسمى تارك، هذا ما هو ما تارك، هذا ما يصلي، هذا التارك هو الرجل الذي يفعل الفعل ثم يتركه، يعني يصلي وقتا ويترك أوقاتا، أو يصلي أوقاتا ويترك وقتا، هذا التارك. أنت تسمي شخص ما يعرف النجارة تسميه نجار؟ تسمون شخص ما يعرف الكتابة كاتب؟ إذا متى نسميه نجارا وكاتبا؟ إذا كان يعرف النجارة فنقول ترك النجارة إذا ما مرض يشتغل. إن هذه أوصاف متعلقة بالمعاني القائمة بالناس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه دليل على أنه لا تشترط العدالة في الإمام، فكل من صحت صلاته صحت إمامته.
هذه زيادة أنت ما قريتها من أول؟
وقفنا عند وزجر.
وفيه دليل مرة ثانية.
قال رحمه الله: وفيه دليل على أنه لا تشترط العدالة في الإمام، فكل من صحت صلاته صحت إمامته.
هذا شيء جميل، القاعدة هذه لازم تحفظها: من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره. ليش القاعدة هذه؟ سؤال مهم. أنت ترى أن النوم المستغرق ينقض الوضوء ولا لا؟ ها؟ طيب، ترى أن الدم ينقض الوضوء أو لا إذا خرج من يد الإنسان؟ ما ينقض الوضوء. لاحظ الآن، يعني شخص يرى أن الدم لا ينقض الوضوء، وشخص يرى أن النوم المستغرق ينقض الوضوء، فإن صلى خلف رجل يرى أن النوم المستغرق لا ينقض الوضوء، هل تعيد صلاتك؟ ما يمكن تعيد صلاتك، لأنك لو عدت صلاتك معناته ما تصح صلاتنا إلا خلف من هو على مذهبنا. واضح؟ من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته، هو يرى صحت صلاته ولا لا؟ فأنت تصلي خلفه، أنت ترى أن الدم لا ينقض الوضوء، فصليت بعد ما صار فيك جرح بالناس، والجمهور يرون أن الدم ناقض الوضوء، يقولوا ما يصلون خلفك؟ لا، من صح صلاته لنفسه صحت إمامته. حفظناها؟ واضحة؟ نعم. لأن هذه أشكلت على بعض الفقهاء. كيف أشكلت على بعض الفقهاء؟ قال بعض الفقهاء الحنفي: لا يجوز الصلاة خلف الشافعي، لأنه لا يرى أن الدم، قال بعض الشافعية قالوا: لا تجوز الصلاة خلف الحنفية. لماذا؟ قالوا: لأنهم لا يرون الفاتحة ركنا. طيب، هو صلاته لنفسه يراها صحيحة، والحنفية أفتوا بعدم صحة الصلاة خلف الشافعي. ليش؟ قالوا: لأنهم ربما يخرج منهم الدم اليسير ولا يتوضؤون. واضح؟ هذه فتاوى مبني على أمور خاطئة.
صاحب النوم المستغرق،
غيرت رأيك يعني ولا شيء؟
لا، لو أنه يعني يرى أنه ما يبدو.
إيه؟ وقام وصلى، صلي خلفه ما عليك شغل، هو اعتقاده وأنت اعتقادك. نعم، هذا معنى القاعدة: من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره.
هذا فقط وجود مع وجود خلاف.
كيف؟ أي طبعا، أي نعم، إذا ما في خلاف صار لعب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي بإسناد ضعيف.
الذي يظهر لي أن هذا هو ليس مرفوع، إنما هو عن علي رضي الله عنه، لكن يغني عن هذا ما مر معنا من الحديث اللي هو حديث 400، قال: فما أدركتم فصل، جيت راكع جيت قائم قم، جيت ساجد اسجد. صحيح، حديث متفق عليه ما في إشكال. فما في داعي انك تنتظر. بعض الناس شو يسوي؟ ينتظر. ليش منتظر؟ كان ينتظر لما يقوم. ليش يسوي اشياء زايد في الصلاه؟ اقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما امرك بالانتظار، قال فما ادركتم فادخل خلاص. وقول علي يوضح هذا المعنى. نعم،
احسن الله اليكم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على انه يجب على من لحق بالامام في أي جزء من أجزاء الصلاة أن يدخل معه، فإذا كان الإمام قائما أو راكعا فإنه يعتد بما أدركه معه. وعن أبي هريرة مرفوعا رضي الله عنه: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها. وعنه مرفوعا: إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. ومن أدرك الركعة مع ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، رواهما ابن خزيمة.
أما من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، فهذه رواية البخاري. من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، رواية البخاري. وهذا بالإجماع أن من أدرك الركعة إنه مدرك للصلاة. ووقع النزاع في صورتين: الأولى لو جاء والإمام ليس قائم أدرك الركعة والإمام في الركوع، فجمهور الأئمة الأربعة على أن إدراك الركوع إدراك للركعة، لحديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدرك. وروي: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. الأمر الثاني أو الصورة الثانية اللي اختلف فيها الفقهاء: لو أن إنسانا جاء ولم يدرك الإمام إلا بعد الانتهاء من الركوع من الركعة الأخيرة، هل يكون مدركا للصلاة أو ليس مدركا للصلاة؟ من حيث إدراك الصلاة فجمهور العلماء يقولون ليس مدركا للصلاة، والحنفية يقولون هو مدرك للصلاة ما دام الإمام لم يسلم. وأما من حيث الأجر فلا إشكال، من الكل يقولون له أجر إيش؟ الجماعة، ما في إشكال. واضح؟ الجماعة كلهم يقولون أدرك الأجر. ما ثمرة هذا الخلاف؟ ثمرة هذا الخلاف في صورتين: الصورة الأولى في صلاة الجمعة، لو جاء الإنسان والإمام رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية ودخل مع الإمام يصليها ظهرا كما هو قول الجمهور، أو يصليها جمعة كما هو قول الحنفية. فمن صحح الحديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، قال يصليها إيش؟ ظهرا، لأنه أدرك الإمام بعد الركوع في الركعة الثانية. واضح؟ طيب الصورة الثانية، الصورة الثانية: لو جاء الإنسان وأدرك جماعة وهم يصلون العصر في آخر الوقت أو الظهر في آخر الوقت فأدرك ركعة من الصلاة، يكون أدرك الصلاة في الوقت، وإن لم يدرك ركعة من الصلاة لم يكن أدرك الصلاة في الوقت. وهذا يظهر خلافه حتى في الانفراد. إنسان قام لصلاة الفجر، كادت الشمس أن تقرب أن تطلع بسرعة، توضأ وجاء وكبر، أدرك ركعة قبل طلوع الشمس، هذه صلاة أداء ولا قضاء؟ أداء. إن لم يدرك ركعة إيش نسميه؟ قضاء. طيب ما هو الفاصل في إدراك الركعة في الصلاة؟ الركوع. واضح؟ الركوع نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صلاة المسافر والمريض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه. وللبخاري رحمه الله: ثم هاجر ففرضت أربعة وأقرت صلاة السفر على الأول. زاد أحمد رحمه الله: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. قال الشارح رحمه الله: القصر في السفر سنة مؤكدة، وهو أفضل من الإتمام. وفي قولها إلا المغرب دليل على أن شرعيتها في الأصل ثلاثة لم تتغير، لأنها وتر النهار كما شرع الوتر لصلاة الليل. وقولها إلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة يريد أنه لا يقصر في صلاتها، فإنها ركعتان حضرا وسفرا.
هذا حديث عظيم يدل على أن فرضية الصلاة في الأول كان ركعتين، ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيدت الصلاة في السفر في الحضر أربعا، الظهر والعصر والعشاء، وبقي الفجر والمغرب على الأصل. الفجر زيدت في قراءتها، ليت المأمومين يسمعون عشان ما يقولون طولون في الفجر. وأما المغرب فهو وتر النهار فبقي على أصلها. قول الشارح: القصر في السفر سنة، هذا قول جمهور العلماء. قول من؟ جمهور العلماء. وقالت الحنفية: القصر في السفر واجب، القصر في السفر واجب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر. رواه الدارقطني، ورواته ثقات إلا أنه معلول. والمحفوظ عن عائشة رضي الله عنها من فعلها، وقالت: إنه لا يشق علي. أخرجه البيهقي.
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه أتم الصلاة في السفر، ما ثبت. إذن هذه الرواية نقول هذا من فعلها، وأخطأ من رفع ذلك، واضح؟ لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصوم في السفر والفطر في السفر، ثبت عن عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله في الهدي النبوي: كان صلى الله عليه وسلم يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الرباعية في السفر البتة.
ولم يصح في ذلك، قلنا إيش، حديث نعم أنه أتم الصلاة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. قال الشارح رحمه الله: الرخصة ما شرع من الأحكام لعذر. قال في القاموس: وعزائم الله فرائضه. والحديث دليل على أن القصر في السفر أفضل من الإتمام، لأن القصر رخصة، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه.
نعم. العزائم جمع عزمة، والأمر العزم هو الأمر الحتم والحزم. عزمت عليك لتفعلن كذا وكذا، يعني ألزمت. فمعنى كما إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه، أي فرائضه التي فرضها، الأمور التي أوجبها، فيه فضل الاتيان برخص الله. نعم.
أحسن الله إليكم.
لكن ننتبه إلى الرخصة، إذا كانت الرخصة دائرة بين الجواز والعدم فنغلب جانب العزيمة، هذا من الفقه. إذا دارت المسألة بين الرخصة وبين عدم الرخصة فنغلب جانب ماذا؟ العزيمة، نغلب جانب العزيمة. مثال: تعلمون أنه جاءت الرخصة في الجمع بين الصلاتين في المطر، فإن كان المطر خفيفا وشك الإمام هل يجوز الجمع أو لا يجوز، دار الآن بين الجواز والعدم، ماذا يفعل؟
العزيمة.
العزيمة يرجع، يبقي الأصل ما يجمع. واضح؟ إنسان سافر في الطريق شك هل هذا السفر سفر في الشرع أو ليس بسفر، شك، الأصل أن المسافر إيش؟ يترخص. طيب الآن شك هل يترخص ولا يبقى على العزيمة؟ عرفتم كيف؟ لذلك ماذا قالوا؟ قالوا: من نسي صلاة في الحضر فتذكرها في السفر يتمها على العزيمة، ومن نسي صلاة في السفر وتذكرها في الحضر يتمها على العزيمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخة صلى ركعتين، رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: قال الخطابي رحمه الله: شك فيه شعبة، قيل حد الميل هو أن ينظر إلى الشخص في
حد الميل. الميل
أحسن الله إليكم.
إذن قال: إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، الأميال جمع ميل، ما هو حد الميل؟ أيوة
أحسن الله إليكم. قال: حد الميل هو أن ينظر إلى الشخص في أرض مستوية فلا يدري أهو رجل أو امرأة أو غير ذلك. وقيل هو 6,000 ذراع، والفرسخ 3 أميال. وقد اختلف العلماء في مسافة القصر، فمنهم من قال بما دل عليه هذا الحديث، ومنهم من قال 3 أيام لحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق 3 أيام إلا مع ذي محرم، ومنهم من قال 2 يوم، قاصدين لقول ابن عباس: لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد. قال ابن المنذر رحمه الله: وعامة العلماء يقولون يوم تام وبه نأخذ، انتهى.
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين. تأملوا معي الآن، خليكم معي، 3 فراسخ الآن في المدينة يعتبر من المدينة إلى ذي الحليفة 3 أميال. النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى ذي الحليفة كان يقصر الصلاة، لاحظوا، وهو جاي أيضا في ذي الحليفة يقصر الصلاة حتى يصل إلى المدينة. قول أنس إذا خرج مسيرة 3 أيام، هل مقصود به تحديد مسافة السفر ولا الإخبار عن حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج 3 أميال قصر الصلاة؟
الثاني.
إذن الحديث ليس له علاقة بتحديد مسافة السفر، الحديث فيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآن لما يسافر من المدينة ومر على ذي الحليفة، هو يقصد ذي الحليفة ولا رايح مكان ثاني؟ رايح مكان ثاني. مثل الحين، أنت الحين تسافر من الكويت تبي تروح الرياض، وجاء واحد وقال لنا: سليمان قصر الصلاة في المسجد الذي على الطريق، هل معنى هذا أنه هو هذا مسافة السفر؟ لا. واضح؟ فهذا ليس فيه دلالة على تحديد مسافة السفر. السفر لفظ شرعي أو عرفي أو لغوي، الصحيح أنه لفظ عرفي، فما عده أهل العرف سفرا فهو سفر، كيف نحدد السفر؟ لاحظوا الآن، نحدد السفر بأمرين. الأول نية الرجل، والثاني النظر إلى العرف. مثلا أبو عمر راح وفرة، وفرة قريبة، راح العبدل مزرعة. لما نجي نسأل أهلك ونطق عليهم الباب، وين أبو عمر؟ شو يقولون؟ ها؟ ما يقولون مسافر. ليش؟ مع أنه مسافة كبيرة، يمكن 120 كيلو 180 كيلو. في إنسان يعمل في مصاف النفط في المثلث اللي عند السالمي، أكثر من 180 كيلو. لما يسألون وين فلان؟ رايح الدوام. ما يقولون سافر، صح ولا لا؟ إذا ليس بسفر. لما تسأل أنت وين كنت؟ ما يقولك أنا كنت مسافر، يقول كنت في الدوام، رايح مني للخفجي، رايح الدوام، ما يقول مسافر، يعمل بالشركة. إذن الصحيح أن السفر ما يحدد لا بثلاثة أميال ولا بثلاثة فراسخ ولا بثلاثة أيام ولا بيوم وليلة، لكن الشارع علق بعض الأحكام على اليوم والليلة، وبعض الأحكام على ثلاثة أيام بليالي، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. النبي صلى الله عليه وسلم هل قيد السفر باليوم والليلة، ولا قيد أن هي ما تسافر إلا مع ذي محرم؟ فرق ترى. هو النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ تأمل أول الحديث: لا تسافر، هذا شيء، مسيرة يوم وليلة هذا شيء آخر. إذن يحرم عليها السفر إلى هذه المسافة. طيب إن كان سفرا دون هذه المسافة جاز لها، هي هو سفر بس جائز، واضح؟ فإذا نقول السفر لفظ إيش؟ ها، لفظ عرفي. حتى في حديث: لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ثلاثة أيام بلياليها إلا مع ذي محرم، يجي إنسان يقول له إذن مسافة السفر ثلاثة أيام، لا مو صحيح. هذا خرج من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج الحكاية للحال، واضح؟ مخرج شنو؟ مو مخرج تحديد المسافة، وإلا ثلاثة أيام تخالف اليوم ولا لا؟ وثلاثة أيام تخالف اليومين، هذه كلها يوم وليلة، يومين وليلتين، ثلاثة أيام بلياليها، هذه حكاية أحوال. نعم
شيخنا بارك الله فيك. ماذا يفعل في حال اضطراب العرف؟ مثلا بعض الإخوة، أذكر عندما كنا في مكة، كانوا يرون أن من جدة إلى مكة سفر.
نعم.
وبعض أهل جدة لا يرى أنه سفر.
إذا كان هناك اضطراب في العرف بسبب اختلاط الناس، تداخلهم، فحينئذ أنا أقول أنه ينظر إلى نية نفسه، إن نوى السفر فهو مسافر، وإن لم ينوي السفر فليس بمسافر. كيف؟ إنسان حاط بباله أنه رايح من جدة مكة، راح يصلي ويرجع، هذا ما هو مسافر، مشوار رايح. إنسان حاط بباله أنه راح يذهب إلى مكة ويجلس يومين وثلاثة أيام أربعة أيام يودع أهله، أنا أقول ما كان فيه توديع للأهل فهو سفر، وما ليس فيه توديع للأهل فليس بسفر. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، متفق عليه واللفظ للبخاري. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على مشروعية القصر من حين الخروج من بلده حتى يرجع إليها، أو حتى يرجع إليها.
أيضا أضيفه: وفيه دليل على مشروعية القصر ولو من غير خوف. لأن الآية لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، صح؟ لكن هذا المفهوم رخصة من الله، خلاص. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يوما، رواه البخاري. وفي رواية لأبي داود 17، وفي أخرى 15، وله عن عمران بن حسين رضي الله عنه 18، وله عن جابر رضي الله عنه أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله. قال الشارح رحمه الله اختلف العلماء في قدر المدة التي إذا عزم المسافر على إقامتها أتم فيها الصلاة على أقوال كثيرة، أقربها أن ذلك 4 أيام، وكذلك اختلفوا إذا كان مترددا في الإقامة. قال الشوكاني رحمه الله والحق أن الأصل في المقيم الإتمام، لأن القصر لم يشرعه الشارع إلا للمسافر، والمقيم غير المسافر، فلولا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قصره بمكة وتبوك مع الإقامة لكان المتعين هو الإتمام، فلا ينتقل عن ذلك الأصل إلا بدليل. وقد دل الدليل على القصر مع التردد إلى 20 يوما كما في حديث جابر، ولم يصح أنه صلى الله عليه وسلم قصر في الإقامة أكثر من ذلك فيقتصر على هذا المقدار، ولا شك أن قصره صلى الله عليه وسلم في تلك المدة لا ينفي القصر فيما زاد عليها، ولكن ملاحظة الأصل المذكور هي القاضية بذلك، انتهى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد وأربعة إذا اتم بمقيم، فقال تلك السنة، رواه أحمد.
هذه الروايات التي جاءت في بيان الأيام التي يعني ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة، هل المقصود منها تحديد مدة الوقت التي يمكن للمسافر أن يقصر فيها، أو أن هذه الروايات جاءت لحكاية الحال والواقع مما لا شك في أن هذه الروايات جاءت لحكاية الأحوال؟ كيف علمنا ذلك؟ لأنها متضاربة. لو كان المقصود تحديد الوقت ما كانت متضاربة. تأملوا الأعداد 20 و19 و18 و17 و15. إذن هذه الأعداد 20 و19 و18 و17 و15 هي حكاية أحوال لسفرات متنوعة. 20 هذه في تبوك، طيب في رواية أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما، وفي لفظ بمكة، هذا في فتح مكة، حط عليه عشان ما تقول متناقض. وفي رواية 17 باعتبار عدم حسبة يوم الدخول ويوم الخروج، كم يصيرون؟ 17. وفي أخرى 15، هذه في سفرة أخرى. 18 في سفرة أخرى. إذن هي سفرات متعددة، ولذلك لا ينبغي الاستدلال بمثل هذه الأحاديث على تحديد وقت الذي معه يجوز القصر، وإذا زاد لا يجوز، وإنما نقول تأصيلا للمسألة، انتبهوا، المسافر على نوعين: مسافر يسافر وليس في نيته أن يقيم إلا يوم أو يومين ويرجع، ليس في نيته إلا أن يقيم إيش؟ يوم أو يومين ويرجع، أو ثلاثة، لكن كلما مكث يوما تأخر أمره لعارض، مثلا وصل يوم الاثنين قال أنا الأربعاء برجع، جاء الأربعاء ما خلصت ما عملته، قال الخميس برجع، راح الخميس ما خلصت المعاملة، كان السبت برجع أو الأحد برجع. لاحظوا الآن في كل مدته التي هو يمددها لم ينوي إقامة أربعة أيام، فهذا لا شك أنه يجمع ويقصر ويترخص بأحكام السفر، لأنه لم يزعم، لم يعزم، ولم يعني ينوي، ولم يقصد الإقامة. هذه واضحة، صح ولا لا؟ طيب، الصورة الثانية أن يسافر الإنسان وهو يعلم علم اليقين أنه سيمكث أكثر من أربعة أيام، أي يعلم علم اليقين أنه يمكث أكثر من أربعة أيام. فهنا الصحيح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الإمام أحمد أنه ليس له أن يترخص بأحكام السفر بمجرد وصوله إلى المكان الذي قصد فيه الإقامة أكثر من أربعة أيام. يوم الدخول لا يحسب، لكن من حين دخوله وصوله، وصل الظهر يحسب كم يقعد. والله وصل الظهر الاثنين، لاحظ ظهر الثلاثاء هذا يوم، ظهر الأربعاء يومين، ظهر الخميس ثلاثة أيام، ظهر الجمعة يصلي ويطلع، إذن ليس بمقيم. لا، يبي يجلس للعصر يوم الجمعة مقيم من يوم يوصل. قد يقول القائل ما هو الدليل على تحديد هذا الوقت؟ تحديد الشارع ربط أمور كثيرة بثلاثة أيام، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للضيف ثلاثة أيام، حقه ثلاثة أيام. ليش جعل له ثلاثة أيام؟ معناته بعد ذلك يا عمي روح شوف مكانك، أنت حالك حالي صرت مقيم. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم في كل سفراته ما يعلم كم سيمكث، لذلك كان يقصر. لكن في مكة علم علم اليقين أنه يمكث أربعة أيام، وصل يوم أربعة، لاحظ خمسة ستة سبعة ثمانية، ظهرا راح يروح من مكة إلى منى. إذن علم علم اليقين أنه سيمكث أربعة أيام ودون وقصر، فعلمنا هذا المقدار اليقيني أن الإنسان إذا تيقن هذا المقدار فعنده سلف يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما إنسان حاط شهر كامل يمكث في مكان مثل ما يفعل بعض الناس، عارف نفسه أنه راح يقعد شهرين ويقصر، من سلفك؟ يقول ابن عمر. طيب ابن عمر كل يوم يشيل قشة يجي في أذربيجان، يجي المكان ويجد الثلج نازل من جديد والطريق مغلق فيرجع. أنت تسوي كذي؟ أجيب أنت مرتاح ومريش، وإذا جاك ناس تضيفهم، إذا أنت ما أنت مقيم ليش تضيفهم؟ نعم،
أحسن الله إليك.
وهذه قضية مهمة اللي ذكرها الشوكة، أن الإتمام أصل والقصر رخصة، ولا يجوز ترك الأصل لأجل الرخصة المظنونة. ها، واضحة؟ إنسان يحتاط لدينه. فرضا الآن أنت كان الواجب عليك أنك تصلي أربع ركعات، ما أنت مسافر، وقمت وصليت ركعتين، تؤاخذ ولا ما تؤاخذ؟ تؤاخذ. لكن لو أنك أنت فرضا كنت مسافر وصليت أربعة، تؤاخذ ما تؤاخذ؟ لأن السنة أخذ بالرخصة شنو قلنا؟ سنة، ما هو حرام عليك إذا ما أخذت بها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفر قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وفي رواية من الحاكم في الأربعين بإسناد صحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر، تأخيرا وتقديما. قال في الاختيارات: ولا يشترط للقصر والجمع نية، واختاره أبو بكر عبد العزيز بن جعفر وغيره.
هذا هو الصواب، أن الجمع والقصر ليس يشترط فيهما نية. الإنسان الذي يجمع ويقصر خلاص، إذا شاف الناس يجمعون يجمع، شاف الناس يقصرون قصر، ما دام أنه مسافر، جمع تقديم وجمع تأخير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على جواز الجمع للمسافر والمقيم، وليس بسنة راتبة كالقصر، ولكنه رخصة عارضة. فالسنة للمسافر قصر رباعية، سواء كان له عذر أو لم يكن، وأما الجمع فحاجة ورخصة.
هذه مسألة مهمة، انتبهوا. المسافر الرخصة له القصر، وأما الجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء فلا يقال إن هذا رخصة، ولكن يفصل. في وقت السير السنة الجمع والقصر. طيب، إنسان سافر راح وصل إلى المكان اللي هو يبيه وراح يقعد 3 أيام، ما دام أنه جلس وليس في حال السير فيجوز له القصر ولا يجوز له الجمع، إلا إذا وجد الحاجة، فالجمع للحاجة وليس للسفر. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في تبوك 20 يوما باعتبار الدخول، يوم الدخول ويوم الخروج، أو 18 يوما وهو يقصر ولم يأتي عنه الجمع إلا في الطريق. إذن الجمع الأصل أنه الجمع يكون ليش؟ للحاجة. وأما القصر فله علاقة بالسفر، سواء كنت في الطريق أو في محل الإقامة المؤقتة. نعم، مؤقتة عشان ما يكون دائم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة. قال الشارح رحمه الله: استدل به من حدد سفر القصر بيومين قاصدين. قاصدين
يومين قاصدين يعني ناوين السفر، أو بيومين قاصدين يعني يقصد فيهم السير قصدا ولا يتلكأ تلكؤا، يجوز هذا وهذا. هذا قول ابن عباس أنه حدد مسافة السفر 4 برد، وهذه البرد 4 مثل ما بين مكة وعسفان. الآن بين مكة وعسفان قرابة 90 كيلو. نعم. ولذلك جمع من الفقهاء قالوا، المعاصرين لما حددوا بالكيلوات البرد قالوا 90 كيلو. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، وهو في مرسل سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله عند البيهقي مختصرا. قال الشارح: الحديث دليل على أن القصر والفطرة أفضل للمسافرين من الإتمام والصيام، ويؤيده حديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.
هذا من قول سعيد المسيب الصحيح وليس مرفوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث والذي بعده تقدم في آخر صفة الصلاة، وفيه دليل على أن المريض لا يترك الصلاة على أي حال استطاعها.
الصلاة لا تترك بأي حال من الأحوال. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا، فرآه يصلي على وسادة، فرمى بها وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئي ماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي، وصحح أبو حاتم وقفه. قال الشارح: الحديث دليل على أن الإيماء بالسجود بحسب طاقته أولى من رفع شيء يسجد عليه.
يعني ما يسجد على الطاولة، إما أن يشير الأرض إشارة، وإلا ما يسجد على الطاولة ولا على وسادة ولا على غير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه الحاكم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على صفة قعود المصلي إذا كان له عذر عن القيام، وقد تقدم في باب صفة الصلاة، والله أعلم.
إن صلى متربعا فهذا حسن، وإن صلى بأي صورة يستطيع الجلوس فهذا أمر فيه رخصة للحاجة، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.